بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد وقفنا على المسألة السابعة من أحكام الصيام، صفحة 51، على من يجب الصوم وأحوال الناس في الوجوب وعدمه. قلت سبق في كلام الإمام ابن القيم أن فريضة الصيام مرت بمراحل ثم استقرت أحكامها بعد ذلك، فكان الناس فيها أقساما عشرة. القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. هذا هو الأصل، المسلم بالغ عاقل مقيم غير مسافر، القادر غير المريض، السالم من الموانع كالمرأة التي سلمت من الحيض والنفاس. قال: وهذا يجب عليه صوم رمضان أداء في وقته، لا يجوز له أن يؤجل، يجب عليه صوم رمضان أداء في وقت. المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. ما الدليل على ذلك؟ قال: لدلالة الكتاب والسنة والإجماع، أمر مجمع عليه، والكتاب والسنة يدلان على ذلك. وإذا أفطر يوما كان مرتكبا لكبيرة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه ملكان فأخذ بضبعيه فأتيا به جبلا وعرا، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. وإذا أفطر يوما كان مرتكبا لكبيرة، وعليه ماذا يفعل؟ أن يبادر بالتوبة النصوح بشروطها الثلاثة المعروفة، وأن يقضي مكان هذا اليوم يوما آخر ويكثر من النوافل. إذن هنا استفدنا أن من أفطر في رمضان بدون عذر ماذا عليه؟ يجب عليه أن يتوب توبة نصوحة بشروطها، وهي الندم الشديد والإقلاع عن هذا الذنب والعزم عزما أكيدا على ألا يعود مرة أخرى إليه. طيب، ماذا عليه بعد ذلك؟ أن يقضي مكان هذا اليوم يوما آخر فقط، ثم يكثر كذلك من النوافل. يبقى هذا هو أول القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، يجب عليه الصوم ويحرم عليه الإفطار. يبقى قلنا أول حاجة المسلم. طيب، أما غير المسلم فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه الصوم إن فعله. الكافر لو صام صيامه غير مقبول. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للعبادة، إذ المؤهل للعبادة هو المؤمن. القول قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذ إنه وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، الكافر مخاطب بفروع الشريعة، نعم. ما الدليل؟ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إذن المشرك سيحاسب على تركه للزكاة. وكذلك في قوله تعالى في سورة المدثر، قال عن إلا المجرمين، قال الله تبارك وتعالى في سورة المدثر عن المجرمين: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذه فروض شرعية وأوامر شرعية من أركان الإسلام: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هم كانوا كفارا، ومع ذلك حينما يدخلون سقر يسألون في سقر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إذن يحاسبون على فروع الشريعة. قال: إذ إنه أي الكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة على الراجح لدينا، إلا أنه مخاطب أولا بإزالة المانع من الصحة، ألا وهو الكفر. الكفر مانع من صحة الصلاة، الكفر مانع من صحة الصيام، الكفر مانع من صحة أي عمل خير على الإطلاق. كل الأعمال لا تقبل، إن الإيمان شرط في صحة هذه الأعمال، الإيمان. فقال: ولذلك قال العلماء: إذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية. لماذا؟ هذا عفى الله عنه، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا هم لا يسألون عما مضى، ولذلك فإن الإسلام يجب ما قبله، وهذه أمور متفق عليه. قال وإن أسلم الكافر في أثناء يوم من رمضان، واحد مسلم واحد كافر أسلم الساعة 2 الظهر، لازمه إمساك بقية اليوم من ساعة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزمه أن يمسك بقية اليوم ولا يعيد اليوم. لماذا؟ لأنه صار من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. إذا يبقى صوم نص يوم فقط. طب ونص اليوم الآخر؟ نقول لم يكن مكلفا بفروض الإسلام قبل ذلك، فلما زال المانع وهو الكفر ابتدأ عليه التكليف من هذه اللحظة. طيب ما مضى؟ لا يسأل عنه، رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى القسم الأول ذكرناه. القسم الثاني بعد أن تكلمنا المسلم البالغ العاقل، يبقى المسلم غير المسلم حكمه إيه؟ طيب خلصناه. البالغ حكم غير البالغ إيه؟ قال القسم الثاني غير البالغ فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، يعني الجنون يزول منه، والحديث صحيح. لكن يأمره وليه الطفل بقى الصغير الذي عنده المقدرة على الصوم لكن لم يصل إلى سن البلوغ فهو غير مكلف، القلم مرفوع عنه، لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه، علشان يتدرب على الصيام وعلى طاعة الله ليألف، تصبح هذه الأمور من مألوفاته بعد وصوله إلى سن البلوغ. هذا الكلام ليس من عندنا، وإنما هو اقتداء بالسلف الصالح، اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم. فقد كان الصحابة يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن، يجعلون لهم اللعبة من العهن، والعهن يعني الصوف أو نحوه، لعبة عروسة أو شيء من هذا القبيل يلعب بها. فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها، فإذا بكى الطفل يعني من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها. وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم للأسف يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه بزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي بتربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة، فمن منعهم من ذلك أو فرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا. نعم إن صاموا فرأى عليهم ضررا بالصيام فلا حرج عليه في منعه منه حينئذ، يعني تنظر لأولادك فإن وجدت الطفل سيضر من الصوم فأمره بالإفطار، لكن طالما وجدت عنده القدرة وهو يريد ذلك فلا تمنعه من الصوم وتقول إنه في مشقة عليه، لا، عوده على هذا حتى إذا بلغ كان قد تعود وألف الصوم، والله عز وجل يأجرك على ذلك إن شاء الله. طيب قلنا في الأول المسلم، تكلمنا عن غير المسلم، البالغ تكلمنا في القسم الثاني عن غير البالغ، العاقل سنتكلم عن غير العاقل. قال القسم الثالث غير العاقل وهو المجنون، فلا يجب عليه الصيام لأن القلم مرفوع عن ثلاثة، لما سبق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، ولا يصح منه الصيام. إن صام المجنون فلا يقبل، فلا يصح منه لأن القلم مرفوع عنه، ولا يصح منه الصيام لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان تنتاب أحيانا حالة الجنون ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقتي دون حال جنوني، يعني هناك بعض الناس أعاذنا الله وإياكم يكون مجنونا على طول الوقت، في طول الوقت هو مجنون فاقد التمييز في كل الأوقات، فهذا خلاص مرفوع عنه القلم دائما. لكن بعض الناس أحيانا تعتري حالات الجنون وأحيانا يفيق، فإن أفاق فهو مكلف يجب عليه أن يؤدي العبادة، ولكن لا يقضي العبادة التي كلف بها في أثناء جنونه. القسم الرابع، قلنا العاقل المقيم، ما زلنا بنتكلم في غير العاقل. القسم الرابع إذا بلغ الهرم الهذيان. الهرم يعني إيه؟ اللي هو الإنسان الكبير في السن، فالهرم الكبر والهرم الكبير، الهرم الكبر في السن والهرم الكبير. فإذا بلغ الهرم الهذيان وسقط تمييزه فقد سقط تكليفه، يصبح غير مكلف، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام، يعني لا يصوم ولا نطعم عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه. وكثير من الناس للأسف يظن أن من وصل إلى سن الهذيان وأصبح مثلا عنده زهايمر أو شيء من هذا القبيل وفقد التمييز تماما يقول نطعم عنه. لا يصوم ولا يطعم عنه. لماذا؟ لأنه سقط عنه التكليف وعاد كما كان طفلا صغيرا قبل التكليف. يبقى قال فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز. فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا هيبقى حكم الذي يفيق أحيانا ويجن أحيانا، وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه. والصلاة كالصوم، لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حال تمييزه. يعني إن كان يميز أياما ويفقد التمييز أياما لا يكلف بالصلاة حينما يميز أثناء ما كان في حالة عدم التمييز، لا يكون مكلفا إلا في الأوقات التي يكون فيها تمييز ويكون فيها إفاقة، غير ذلك لا يكلف لا صلاة ولا صيام ولا أي حكم من الأحكام. القسم الخامس، العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، كصاحب السرطان ونحوه. واحد عنده مرض والعياذ بالله لا يرجى برؤه ولا يرجى زوال المرض ولا يرجى زوال العجز. الأطباء المتخصصون يقولون هذا لم نكتشف له علاجا وهو سيظل على هذه الحالة إلى أن يشاء الله عز وجل. فهذا ما حكمه؟ لا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيع، وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا. يبقى هذا ينطبق عليه قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال لأن هذه الآية نسخت في حق القادر، يبقى التخيير نسخ في حق القادرين، لكن بالنسبة للذين قد وصلوا إلى سن كبير وعجزوا عن الصوم أو عندهم مرض عجزوا به عجزا مستمرا عن الصوم فهؤلاء يخضعون لهذه الآية وتنطبق عليهم. قال البخاري وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، أفطر وأطعم. وقال ابن عباس في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعم، لأن الأصل عندنا الذي لا يستطيع أن يصوم فعدة من أيام أخر، هذا ليس عنده عدة من أيام أخر لأنه كل يوم يزداد سوءا ويزداد ضعفا فلا يستطيع أن يصوم. فقال ابن عباس عن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري في كتاب التفسير في باب قوله أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. القسم السادس المسافر. المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه حينئذ. يأتي إنسان فيقول شهر هذا رمضان جاء في شهر 8 أغسطس والحر فيه شديد فأنا أسافر في هذا الشهر، يخترع أي مشوار علشان يسافر بحيث يفطر في الشتاء بحيث يصوم في الشتاء، لما يأتي الشتاء يصوم فيه. فهذا إذا قصد بسفره التحيل على الفطر وعنده المقدرة على الصوم، فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه حينئذ، لأن الشريعة علمنا الله عز وجل من مقاصدها أن الإنسان يعامل بنقيض ما يقصد، إن قصد شيئا معينا يعامل بنقيض قصده. والعياذ بالله. واحد قتل مورثه حتى يرثه يمنع من هذا الميراث. وكذلك فإن قصد التحيل وجب عليه أن يصوم ولا يستفيد من هذه الرخصة أبدا. فإذا لم يقصد التحيل وإنما سافر غصبا عنه، يعني جاءت سفرية بدون قصد، فإذا لم يقصد التحيل فهو مخير بين الصيام والفطر. يعني هل يجب عليه أن يفطر؟ لا، وإنما هو مخير بين الصيام والفطر، سواء طالت مدة سفري أو قصرت، سواء طالت مدة سفري أم قصرت، وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمرا. هناك عندنا بعض أصحاب المهن سفره مستمر، قال مثل كسائق الطائرات وسيارات الأجرة، هذا يعمل طوال السنة مسافر، هو مسافر على طول، لعموم قوله تعالى: ومن كان منكم مريضا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله، علل الله ذلك بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعل الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى معنى ذلك أن المسافر إن أراد أن يصوم صام، وإن أراد أن يفطر أفطر، ولا يلوم هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. والدليل أن أنس بن مالك كما في الصحيحين قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: يرون أن، يعني الصحابة، أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذن الأمر ينظرون الأفضل لك في الصيام إيه؟ الأفضل لك الأتقى، الذي يكون متيسرا عليك، المتيسر عليك افعله، فإن وجدت قوة صمت فهذا حسن، وإن وجدت ضعفا فأفطرت فإن ذلك حسن. وفي سنن أبي داود عن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، يعني أؤجره، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن الصوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة، أي ذلك شئت. إذن هو مخير في السفر بين الصيام وبين الإفطار. هذا الحديث قلت ضعفه، أو ضعف هذه الرواية، الألباني رحمة الله عليه في سنن أبي داود، ولكن أصل الحديث في الصحيحين من حديث عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. بناء على ذلك نقول: فإذا كان صاحب سيارة الأجرة يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر مثلا، فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه. والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر، فإن تساوي فالصوم أفضل. لماذا؟ لأنه أسرع في إبراء ذمتي وأنشط له إذا صام مع الناس، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. إذن هنا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فعله هو الصوم في السفر، وأفطر صلى الله عليه وسلم في السفر، يعني مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام، فحاولوا يتبعوا، حاولوا أن يفعلوا مثله فصاموا مثله، فشق عليهم الصوم فأفطر مراعاة لأصحابه عليه الصلاة والسلام. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، ذهب لفتح مكة فصام، كما تعلمون أن مكة فتحت في رمضان، فهو خرج إلى مكة في رمضان عام الفتح فصام، حتى بلغ قراع الغميم. قراع الغميم مكان سنذكر موضعه إن شاء الله فيما بعد. حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت. يعني قال له المقربون منه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس شق عليهم الصوم وهم لا يريدون أن يفطروا، لأنهم يتبعونك في هذا، ينظرون أنت، فإن أفطرت أفطروا. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم، فأفطر مراعاة لأصحابه، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال الله تعالى. والحديث رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاه. كان الناس صائمين واليوم صائف في الصيف والحر شديد، وكانوا يمشون على أقدامهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، يركب بغلة صلى الله عليه وسلم. فقال: اشربوا أيها الناس. حينما أتوا على نهر من السماء، يعني نهر من السماء عين ماء من ماء السماء، فقال: اشربوا أيها الناس، فأبوا رفضوا. فقال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، أنا لست مثلكم، أنتم تسيرون على أقدامكم وأنا أركب. فأبوا ورفضوا أن يفطروا وهو صائم. فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل، تنى فخذه صلى الله عليه وسلم فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. إذن هو أفطر صلى الله عليه وسلم وما به من حاجة إلى الإفطار ولا إلى الشراب، وإنما مراعاة لخاطر أصحابه من أجل أن ألا يشق عليهم صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر. ففي حديث جابر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس، قيل له إن بعض الناس قد صام، هو أفطر حتى لا يشق على أصحابه، فحينما أفطر هو وأفطر الناس معه بقي مجموعة لم يفطروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنهم صاموا في السفر والصوم كان شاقا عليهم. فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسر على أصحابه وأفطر هو، فلما رفضوا هم أن يفطروا قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. فأخذ من ذلك قاعدة أن المسافر الذي يشق عليه الصوم ينبغي له أن يفطر ولا يصوم في السفر. وفي الصحيحين عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه من شدة التعب، جلس ما استطاع أن يقوم وظللوا عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث لا بد وأن يفهم، فإن كان البر أو ليس من البر الصيام في السفر، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، ولما ترك عبد الله ابن رواحة يصوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويصوم معه من يشاء ويفطر من يشاء. وكما جاء في حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري: كان الصحابة يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر؟ إذن كل هذه الأحاديث لابد وأن ينزل كل حديث في موضعه اللائق به، وألا تضرب النصوص بعضها ببعض. وهذا عمل الراسخين في العلم، أنهم يجمعون بين هذه النصوص. فمعنى ذلك أنه إذا كان الإنسان يستطيع الصوم بدون مشقة فليصم، وإن كان الصوم يكون صعبا عليه ويوقعه في المشقة الشديدة لدرجة أنه من الممكن أن يجلس وأن يظلل عليه وأن يقوم الناس بخدمته في السفر ولا يقوم هو بخدمة نفسه ويصبح عبئا على أصحابه، فحينئذ نقول ليس من البر الصيام في السفر. فإذا متى يكون الصيام في السفر من البر؟ إن كان الإنسان لن يدخل عليه شيء من المشقة ولن يكون عبئا على أصحابي، وإنما يقوم بنفسه ولا يخدمه أحد في السفر وإنما يخدم نفسه. فإذا الصوم من البر، ولكن بشرط ألا يوقعه ذلك في المشقة التي تجعل الناس يظللون عليه والناس يقومون بخدمته. فلا بد من إنزال الأحاديث في مواضعها التي ذكرت فيها كما بين ذلك الراسخون في العلم. فقال: وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه. واحد سافر ونوى السفر وخرج من بيته صائما وينوي الصيام إن شاء الله، وهو يظن أن الصوم لن يكون عليه فيه مشقة، ولكن في أثناء اليوم شق عليه إكمال صومه، فماذا يفعل؟ قال: جاز له الفطر إذا خرج من بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم كما ذكرنا في حديث فتح مكة. فلما بلغه، أي بلغ كراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام، بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام، أفطر صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس معه. وكراع الغميم جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى بالغميم بين عسفان ومر الظهران، وهذه أمور معلومة هناك في هذه البلاد الطيبة. وإذا قدم المسافر إلى بلدي في نهار رمضان مفطرا، طيب يبقى احنا بنتكلم عن أنه خرج صائما ثم بدا له أن يفطر لأنه شق عليه إكمال صومه فليفطر. طيب إذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا، هو مثلا جاء من سفر وكان صائما وكان مفطرا، كان مفطرا فدخل بلده وجاء إلى بيته في العصر أو الظهر، هل يكمل فطره فيأكل طعام الغداء ومفطر وليس بصائم؟ ولكن هل يقول أنا أصوم الآن؟ نقول لا، فقال لم يصح صومه ذلك اليوم. لماذا؟ لأن الصوم يكون مبتدأ من الفجر، فهو قد أفطر في أول اليوم، فمن أفطر في أول اليوم فليفطر في آخر اليوم. لكن بعض العلماء يقول ينبغي عليه الإمساك، فماذا في هذا؟ سنذكر إن شاء الله. فقال: وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر. قد يقول قائل: ولكن يلزمه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمان وهو رمضان، وهو الآن أصبح في بيته. قلنا اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن، ويجب عليه القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم لأنه لم يصومه من أوله، وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمة الله عليه. وقال بعض العلماء لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم. لماذا؟ قالوا لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا لوجوب القضاء عليه. أولا هو واجب أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره، ثم إن حرمة الزمن قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهرا وباطنا، فجاز له أن يفطر أول النهار في الظاهر والباطن نظرا لأنه كان مسافرا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ومن أكل أول النهار فليأكل آخرة. طالما أجيز لك شرعا أن تأكل أول النهار فإذا يجوز لك أن تأكل آخر النهار، أي من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخره، وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. ولكن لا يعلن أكله ولا شربه. لماذا؟ لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به، يعني الوقت يخرج أمام الناس فيأكل، الناس لم يكونوا يعلمون أنه كان مفطرا في أول اليوم نظرا لسفره، فيجدونه في منطقته وفي حيه يأكل، فإذا يسيئون به الظن. وإن كان ممن يقتدى به اقتدى به الناس وقالوا الشيخ فلان يأكل في نهار رمضان، وما علموا حقيقة ما كان من شأنه. بعد ذلك نتكلم عن القسم السابع وهو المريض الذي يرجى برؤه، المريض الذي يرجى برؤه أو برؤ مرضه، وله ثلاث حالات. رجل مريض ومرض يعني الحمد لله هناك أمل في شفائه، فهذا له ثلاث حالات. أحدها ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، أول شيء لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر، رجل درسه وجعه عنده أنفلونزا أشياء خفيفة، فهذا لا يجب عليه، هذا يجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. وإن كان بعض أهل العلم قد قال إن القرآن قد قال صراحة فمن كان مريضا أو على سفر، وهذا مريض، فطالما جاءه مرض كان هذا المرض مرض شديد مرض خفيف، المهم أن القرآن قد أطلق المرض ولم يقيده بمرض شديد أو مرض أقعده أو شيء من هذا القبيل. أي مرض طالما يطلق عليه مرض، كما أنه أطلق السفر، فكما أطلق السفر أطلق المرض. فهذا الكلام فيه خلاف كما ذكرنا. الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة أن هنا شق عليه الصوم ولكنه لا يضره، والحالة الأولى لا يشق عليه ولا يضره. ثم قال ويكره له الصوم مع المشقة، فإن صام وشق عليه الصوم نظرا لمرضه نقول مكروه، كما أن المسافر إذا شق عليه الصوم كره له أن يصوم في السفر، فكذلك المرض لأنهما من بابة واحدة، فيكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. هناك رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الحالة الثالثة أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإن ضره الصوم في مرضه يجب عليه الفطر، وإن شق عليه ولم يضر كره له أن يصوم. يكره له الصوم مع المشقة ويحرم عليه الصوم مع الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا ومن حقها ألا تضرها، مع وجود رخصة الله تعالى. الله تعالى يعطيك رخصة وأنت تتعفف عن قبول هذه الرخصة، إنه يتصدق عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، صدق من الله فاقبلوها ولا ترفضوا رخصة الله تبارك وتعالى. ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجة والحاكم وقال النووي في الأربعين، وله طرق يقوي بعضها بعضا. ثم قال وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه إتمامه، يعني لم يصبح مريضا وإنما جاءه المرض في أثناء اليوم وكان صائما وشق عليه أن يتم صومه، جاز له الفطر مثل حالة السفر الذي أنشأ السفر في أثناء النهار، يجوز له أن يفطر. وكذلك إن حدث له المرض في أثناء الصيام جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر، وهو قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك ذكرنا إن كان المسافر قد جاء إلى بيته في أثناء اليوم وهو مفطر، فكذلك إذا برئ المريض في نهار رمضان وهو مفطر، كان مريضا ثم فأفطر من لسبب المرض ثم برئ وخف الحمد لله رب العالمين وخف من هذا الدواء من هذا الداء في منتصف اليوم، فهل يمسك أم ماذا؟ وإذا برئ في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه كان مفطرا في أول النهار، فالصوم لا يصح إلا من طلوع الفجر، طيب ولكن السؤال مثل مسألة السفر، هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ فيه خلاف بين العلماء سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا، وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برأه، يعني لو قال لنا الأطباء الصادقون الثقات إن الصوم يجلب المرض، لست مريضا ولكن لو صمت يجلب المرض أو يؤخر شفاء المرض، جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض، فإن كان يرجى زوال هذا الخطر انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر، فإن كان يرجى زوال هذا الخطر، إن كان يرجى زواله ماذا نفعل؟ ننتظر ونفطر حتى يزول ثم يقضي المريض الذي خشي على نفسه من المرض يقضي ما أفطر فعدة من أيام أخرى، وإن كان لا يرجى زواله وسيظل مستمرا فحكمه حكم القسم الخامس، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، حكم الشيخ الكبير في السن الذي ضعف وما يستطيع الصوم أبدا، فهذا عليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة. وهذا الكلام الذي نقوله ينطبق على مثلا وباء كورونا، لو ثبت بالدليل القاطع أن الإنسان إذا صام جاءه أو تمكن منه وباء كورونا فهذا حينئذ لنا أن نفطر ونقضي بعد زوال هذا المرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عن المسلمين الأوبئة وهذه الأمراض، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ونكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد وقفنا على المسألة السابعة من أحكام الصيام، صفحة 51، على من يجب الصوم وأحوال الناس في الوجوب وعدمه. قلت سبق في كلام الإمام ابن القيم أن فريضة الصيام مرت بمراحل ثم استقرت أحكامها بعد ذلك، فكان الناس فيها أقساما عشرة. القسم الأول المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، هذا هو الأصل، المسلم بالغ عاقل مقيم غير مسافر، القادر غير المريض، السالم من الموانع كالمرأة التي سلمت من الحيض والنفاس. قال وهذا يجب عليه صوم رمضان أداء في وقته، لا يجوز له أن يؤجل، يجب عليه صوم رمضان أداء في وقت. المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، ما الدليل على ذلك؟ قال لدلالة الكتاب والسنة والإجماع، أمر مجمع عليه، والكتاب والسنة يدلان على ذلك. وإذا أفطر يوما كان مرتكبا لكبيرة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه ملكان فأخذ بضبعيه فأتيا به جبلا وعرا، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. وإذا أفطر يوما كان مرتكبا لكبيرة، وعليه ماذا يفعل؟ أن يبادر بالتوبة النصوح بشروطها الثلاثة المعروفة، وأن يقضي مكان هذا اليوم يوما آخر ويكثر من النوافل. إذن هنا استفدنا أن من أفطر في رمضان بدون عذر ماذا عليه؟ يجب عليه أن يتوب توبة نصوحة بشروطها، وهي الندم الشديد والإقلاع عن هذا الذنب والعزم عزما أكيدا على ألا يعود مرة أخرى إليه. طيب ماذا عليه بعد ذلك؟ أن يقضي مكان هذا اليوم يوما آخر فقط، ثم يكثر كذلك من النوافل. يبقى هذا هو أول القسم الأول، المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع، يجب عليه الصوم ويحرم عليه الإفطار. يبقى قلنا أول حاجة المسلم. طيب أما غير المسلم فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه الصوم إن فعله. الكافر لو صام صيامه غير مقبول، لماذا؟ لأنه ليس أهلا للعبادة، إذ المؤهل للعبادة هو المؤمن. القول قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إذ إنه وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، الكافر مخاطب بفروع الشريعة، نعم. ما الدليل؟ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إذن المشرك سيحاسب على تركه للزكاة. وكذلك في قوله تعالى في سورة المدثر قال عن إلا المجرمين، قال الله تبارك وتعالى في سورة المدثر عن المجرمين يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذه فروض شرعية وأوامر شرعية من أركان الإسلام، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هم كانوا كفارا، ومع ذلك حينما يدخلون سقر يسألون في سقر ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إذن يحاسبون على فروع الشريعة. قال إذ إنه أي الكافر وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة على الراجح لدينا، إلا أنه مخاطب أولا بإزالة المانع من الصحة ألا وهو الكفر. الكفر مانع من صحة الصلاة، الكفر مانع من صحة الصيام، الكفر مانع من صحة أي عمل خير على الإطلاق. كل الأعمال لا تقبل، إن الإيمان شرط في صحة هذه الأعمال الإيمان. فقال ولذلك قال العلماء إذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية. لماذا؟ هذا عفى الله عنه، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإذا هم لا يسألون عما مضى، ولذلك فإن الإسلام يجب ما قبله. هذه أمور متفق عليه. قال وإن أسلم الكافر في أثناء يوم من رمضان، واحد مسلم واحد كافر أسلم الساعة 2 الظهر، لزمه إمساك بقية اليوم من ساعة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزمه أن يمسك بقية اليوم ولا يعيد اليوم. لماذا؟ لأنه صار من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. إذن يبقى صن نص يوم فقط. طب ونص اليوم الآخر؟ نقول لم يكن مكلفا بفروض الإسلام قبل ذلك، فلما زال المانع وهو الكفر ابتدأ عليه التكليف من هذه اللحظة. طيب ما مضى لا يسأل عنه، رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى القسم الأول ذكرناه. القسم الثاني بعد أن تكلمنا المسلم البالغ العاقل، يبقى المسلم غير المسلم حكمه إيه؟ طيب خلصناه. البالغ حكم غير البالغ إيه؟ قال القسم الثاني غير البالغ فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، يعني الجنون يزول منه. والحديث صحيح، لكن يأمره وليه الطفل بقى الصغير الذي عنده المقدرة على الصوم لكن لم يصل إلى سن البلوغ فهو غير مكلف، القلم مرفوع عنه، لكن يأمره وليه بالصوم إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه، علشان يتدرب على الصيام وعلى طاعة الله ليألف، تصبح هذه الأمور من مألوفاته بعد وصوله إلى سن البلوغ. هذا الكلام ليس من عندنا، وإنما هو اقتداء بالسلف الصالح، اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم. فقد كان الصحابة يصومون أولادهم وهم صغار ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن، يجعلون لهم اللعبة من العهن، والعهن يعني الصوف أو نحوه، لعبة عروسة أو شيء من هذا القبيل يلعب بها. فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها، فإذا بكى الطفل يعني من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها. وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم للأسف يمنع أولاده من الصيام مع رغبتهم فيه بزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي بتربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة، فمن منعهم من ذلك أو فرط فيه كان ظالما لهم ولنفسه أيضا، نعم إن صاموا فرأى عليهم ضررا بالصيام فلا حرج عليه في منعه منه حينئذ. يعني بتنظر لأولادك فإن وجدت الطفل سيضر من الصوم فأمره بالإفطار، لكن طالما وجدت عنده القدرة وهو يريد ذلك فلا تمنعه من الصوم وتقول إنه في مشقة عليه، لا عوده على هذا حتى إذا بلغ كان قد تعود وألف الصوم، والله عز وجل يأجرك على ذلك إن شاء الله. طيب قلنا في الأول المسلم، تكلمنا عن غير المسلم، البالغ تكلمنا في القسم الثاني عن غير البالغ، العاقل سنتكلم عن غير العاقل، قال القسم الثالث غير العاقل وهو المجنون فلا يجب عليه الصيام، لأن القلم مرفوع عن ثلاثة لما سبق بالحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ولا يصح منه الصيام، إن صام المجنون فلا يقبل فلا يصح منه لأن القلم مرفوع عنه ولا يصح منه الصيام لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان تنتاب أحيانا حالة الجنون ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقتي دون حال جنوني، يعني هناك بعض الناس أعاذنا الله وإياكم يكون مجنونا على طول الوقت، في طول الوقت هو مجنون فاقد التمييز في كل الأوقات، فهذا خلاص مرفوع عنه القلم دائما، لكن بعض الناس أحيانا تعتري حالات الجنون وأحيانا يفيق، فإن أفاق فهو مكلف يجب عليه أن يؤدي العبادة، ولكن لا يقضي العبادة التي كلف بها في أثناء جنونه. القسم الرابع قلنا العاقل المقيم، ما زلنا بنتكلم في غير العاقل. القسم الرابع إذا بلغ الهرم الهذيان، الهرم يعني إيه؟ اللي هو الإنسان الكبير في السن، فالهرم الكبر والهرم الكبير، الهرم الكبر في السن والهرم الكبير، فإذا بلغ الهرم الهذيان وسقط تمييزه فقد سقط تكليفه يصبح غير مكلف، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام، يعني لا يصوم ولا نطعم عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه. وكثير من الناس للأسف يظن أن من وصل إلى سن الهذيان وأصبح مثلا عنده زهايمر أو شيء من هذا القبيل وفقد التمييز تماما يقول نطعم عنه، لا يصوم ولا يطعم عنه. لماذا؟ لأنه سقط عنه التكليف وعاد كما كان طفلا صغيرا قبل التكليف، يبقى قال فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام عنه لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز. فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا هيبقى حكم حكم الذي يفيق أحيانا ويجن أحيانا، وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كالصوم لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حال تمييزه. يعني إن كان يميز أياما ويفقد التمييز أياما لا يكلف بالصلاة حينما يميز أثناء ما كان في حالة عدم التمييز، لا يكون مكلفا إلا في الأوقات التي يكون فيها تمييز ويكون فيها إفاقة، غير ذلك لا يكلف لا صلاة ولا صيام ولا أي حكم من الأحكام. القسم الخامس العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، كصاحب السرطان ونحوه، واحد عنده مرض والعياذ بالله لا يرجى برؤه ولا يرجى زوال المرض ولا يرجى زوال العجز. الأطباء المتخصصون يقولون هذا لم نكتشف له علاجا وهو سيظل على هذه الحالة إلى أن يشاء الله عز وجل، فهذا ما حكمه؟ لا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيع، وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا. يبقى هذا ينطبق عليه قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال لأن هذه الآية نسخت في حق القادر، يبقى التخيير نسخ في حق القادرين، لكن بالنسبة للذين قد وصلوا إلى سن كبير وعجزوا عن الصوم أو عندهم مرض عجزوا به عجزا مستمرا عن الصوم فأولئك يخضعون لهذه الآية وتنطبق عليهم. قال البخاري: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، أفطر وأطعم. وقال ابن عباس في الشيخ الكبير: والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعم، لأن الأصل عندنا الذي لا يستطيع أن يصوم فعدة من أيام أخر، هذا ليس عنده عدة من أيام أخر، لأنه كل يوم يزداد سوءا ويزداد ضعفا فلا يستطيع أن يصوم. فقال ابن عباس عن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة: لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. رواه البخاري في كتاب التفسير في باب قوله: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. القسم السادس المسافر. المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه حينئذ. يأتي إنسان فيقول: شهر هذا رمضان جاء في شهر 8 أغسطس والحر فيه شديد، فأنا أسافر في هذا الشهر. يخترع أي مشوار علشان يسافر، بحيث يفطر في الشتاء، بحيث يصوم في الشتاء، لما يأتي الشتاء يصوم فيه. فهذا إذا قصد بسفره التحيل على الفطر وعنده المقدرة على الصوم، فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام والصيام واجب عليه حينئذ، لأن الشريعة علمنا الله عز وجل من مقاصدها أن الإنسان يعامل بنقيض ما يقصد، إن قصد شيئا معينا يعامل بنقيض قصده، والعياذ بالله. واحد قتل مورثه حتى يرثه يمنع من هذا الميراث، وكذلك فإن قصد التحيل وجب عليه أن يصوم ولا يستفيد من هذه الرخصة أبدا. فإذا لم يقصد التحيل وإنما سافر غصبا عنه، يعني جاءت سفرية بدون قصد، فإذا لم يقصد التحيل فهو مخير بين الصيام والفطر. يعني هل يجب عليه أن يفطر؟ لا، وإنما هو مخير بين الصيام والفطر، سواء طالت مدة سفري أو قصرت، سواء طالت مدة سفري أم قصرت، وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمرا. هناك عندنا بعض أصحاب المهن سفره مستمر، قال: مثل كسائق الطائرات وسيارات الأجرة، هذا يعمل طوال السنة مسافر، هو مسافر على طول، لعموم قوله تعالى: ومن كان منكم مريضا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله، علل الله ذلك بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال: وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعل الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يبقى معنى ذلك أن المسافر إن أراد أن يصوم صام، وإن أراد أن يفطر أفطر، ولا يلوم هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. والدليل أن أنس بن مالك كما في الصحيحين قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: يرون أن، يعني الصحابة، أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. إذن الأمر ينظرون الأفضل لك في الصيام إيه؟ الأفضل لك الأتقى، الذي يكون متيسرا عليك، المتيسر عليك افعله، فإن وجدت قوة صمت فهذا حسن، وإن وجدت ضعفا فأفطرت فإن ذلك حسن. وفي سنن أبي داود عن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، يعني أؤجره، وإنه ربما صادفني هذا الشهر، يعني رمضان، وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن الصوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، أفأصوم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: أي ذلك شئت يا حمزة، أي ذلك شئت. إذن هو مخير في السفر بين الصيام وبين الإفطار. هذا الحديث قلت ضعفه، أو ضعف هذه الرواية، الألباني رحمة الله عليه في سنن أبي داود، ولكن أصل الحديث في الصحيحين من حديث عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. بناء على ذلك نقول فإذا كان صاحب سيارة الأجرة يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر مثلا، فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه، والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر، فإن تساوي فالصوم أفضل. لماذا؟ لأنه أسرع في إبراء ذمتي وأنشط له إذا صام مع الناس، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. إذن هنا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فعله هو الصوم في السفر، وأفطر صلى الله عليه وسلم في السفر يعني مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام، فحاولوا يتبعوه، حاولوا أن يفعلوا مثله فصاموا مثله، فشق عليهم الصوم فأفطر مراعاة لأصحابه عليه الصلاة والسلام. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح، ذهب لفتح مكة فصام، كما تعلمون أن مكة فتحت في رمضان، فهو خرج إلى مكة في رمضان عام الفتح فصام حتى بلغ قراع الغميم. قراع الغميم مكان سنذكر موضعه إن شاء الله فيما بعد. حتى بلغ قراع الغميم فصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت، يعني قال له المقربون منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس شق عليهم الصوم وهم لا يريدون أن يفطروا لأنهم يتبعونك في هذا، ينظرون أنت، فإن أفطرت أفطروا. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم، فأفطر مراعاة لأصحابه، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال الله تعالى. والحديث رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاه، كان الناس صائمين واليوم صائف في الصيف والحر شديد، وكانوا يمشون على أقدامهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، يركب بغلة صلى الله عليه وسلم، فقال اشربوا أيها الناس حينما أتوا على نهر من السماء، يعني نهر من السماء عين ماء من ماء السماء، فقال اشربوا أيها الناس، فأبوا رفضوا، فقال إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، أنا لست مثلكم، أنتم تسيرون على أقدامكم وأنا أركب، فأبوا ورفضوا أن يفطروا وهو صائم، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل، فخذه صلى الله عليه وسلم فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. إذن هو أفطر صلى الله عليه وسلم وما به من حاجة إلى الإفطار ولا إلى الشراب، وإنما مراعاة لخاطر أصحابه من أجل أن ألا يشق عليهم صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وإذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر. ففي حديث جابر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له إن بعض الناس قد صام، هو أفطر حتى لا يشق على أصحابه، فحينما أفطر هو وأفطر الناس معه بقي مجموعة لم يفطروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم صاموا في السفر والصوم كان شاقا عليهم. فلما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسر على أصحابه وأفطر هو، فلما رفضوهم أن يفطروا قال أولئك العصاة أولئك العصاة، رواه الإمام مسلم في صحيح. فأخذ من ذلك قاعدة أن المسافر الذي يشق عليه الصوم ينبغي له أن يفطر ولا يصوم في السفر. وفي الصحيحين عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه من شدة التعب، جلس ما استطاع أن يقوم وظللوا عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث لا بد أن يفهم، فإن كان البر أو ليس من البر الصيام في السفر، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم؟ ولما ترك عبد الله ابن رواحة يصوم؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويصوم معه من يشاء ويفطر من يشاء. وكما جاء في حديث مسلم عن أبي سعيد الخدري، كان الصحابة يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر؟ إذن كل هذه الأحاديث لابد أن ينزل كل حديث في موضعه اللائق به، وألا تضرب النصوص بعضها ببعض. وهذا عمل الراسخين في العلم، أنهم يجمعون بين هذه النصوص. فمعنى ذلك أنه إذا كان الإنسان يستطيع الصوم بدون مشقة فليصم، وإن كان الصوم يكون صعبا عليه ويوقعه في المشقة الشديدة لدرجة أنه من الممكن أن يجلس وأن يظلل عليه وأن يقوم الناس بخدمته في السفر ولا يقوم هو بخدمة نفسه ويصبح عبئا على أصحابه، فحينئذ نقول ليس من البر الصيام في السفر. فإذا متى يكون الصيام في السفر من البر؟ إن كان الإنسان لن يدخل عليه شيء من المشقة ولن يكون عبئا على أصحابه، وإنما يقوم بنفسه ولا يخدمه أحد في السفر وإنما يخدم نفسه، فإذا الصوم من البر، ولكن بشرط ألا يوقعه ذلك في المشقة التي تجعل الناس يظللون عليه والناس يقومون بخدمته. فلا بد من إنزال الأحاديث في مواضعها التي ذكرت فيها كما بين ذلك الراسخون في العلم. فقال وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه. واحد سافر ونوى السفر وخرج من بيته صائما وينوي الصيام إن شاء الله، وهو يظن أن الصوم لن يكون عليه فيه مشقة، ولكن في أثناء اليوم شق عليه إكمال صومه، فماذا يفعل؟ قال جاز له الفطر إذا خرج من بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم كما ذكرنا في حديث فتح مكة. فلما بلغه أي بلغ كراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام، بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس معه. وكراع الغميم جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى بالغميم بين عسفان ومر الظهران، وهذه أمور معلومة هناك في هذه البلاد الطيبة. وإذا قدم المسافر إلى بلدي في نهار رمضان مفطرا، طيب يبقى احنا بنتكلم عن أنه خرج صائما ثم بدا له أن يفطر لأنه شق عليه إكمال صومه فليفطر. طيب إذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا، هو مثلا جاء من سفر وكان صائما وكان مفطرا، كان مفطرا فدخل بلده وجاء إلى بيته في العصر أو الظهر، هل يكمل فطره فيأكل طعام الغداء؟ هو مفطر وليس بصائم، ولكن هل يقول أنا أصوم الآن؟ نقول لا، فقال لم يصح صومه ذلك اليوم. لماذا؟ لأن الصوم يكون مبتدأ من الفجر، فهو قد أفطر في أول اليوم، فمن أفطر في أول اليوم فليفطر في آخر اليوم. لكن بعض العلماء يقول ينبغي عليه الإمساك، فماذا في هذا؟ سنذكر إن شاء الله. فقال وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر. قد يقول قائل ولكن يلزمه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمان وهو رمضان، وهو الآن أصبح في بيته قلنا اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن، ويجب عليه القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم لأنه لم يصومه من أوله، وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمة الله عليه. وقال بعض العلماء لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم. لماذا؟ قالوا لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا لوجوب القضاء عليه. أولا هو واجب أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره، ثم إن حرمة الزمن قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهرا وباطنا، فجاز له أن يفطر أول النهار في الظاهر والباطن نظرا لأنه كان مسافرا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ومن أكل أول النهار فليأكل آخرة. طالما أجيز لك شرعا أن تأكل أول النهار فإذا يجوز لك أن تأكل آخر النهار، أي من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخره. وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولكن لا يعلن أكله ولا شربه. لماذا؟ لخفاء سبب الفطر فيساء به الظن أو يقتدى به، يعني الوقت يخرج أمام الناس فيأكل. الناس لم يكونوا يعلمون أنه كان مفطرا في أول اليوم نظرا لسفره، فيجدونه في منطقته وفي حيه يأكل، فإذا يسيئون به الظن. وإن كان ممن يقتدى به اقتدى به الناس وقالوا الشيخ فلان يأكل في نهار رمضان، وما علموا حقيقة ما كان من شأنه. بعد ذلك نتكلم عن القسم السابع، وهو المريض الذي يرجى برؤه. المريض الذي يرجى برؤه أو برء مرضه، وله ثلاث حالات. رجل مريض ومرض، يعني الحمد لله هناك أمل في شفائه، فهذا له ثلاث حالات. أحدها ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، أول شيء لا يشق عليه الصوم ولا يضره، فهذا يجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. رجل درسه وجعه عنده أنفلونزا أشياء خفيفة، فهذا لا يجب عليه، هذا يجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر. وإن كان بعض أهل العلم قد قال إن القرآن قد قال صراحة فمن كان مريضا أو على سفر، وهذا مريض، فطالما جاءه مرض كان هذا المرض مرض شديد مرض خفيف، المهم أن القرآن قد أطلق المرض ولم يقيده بمرض شديد أو مرض أقعده أو شيء من هذا القبيل. أي مرض طالما يطلق عليه مرض، كما أنه أطلق السفر، فكما أطلق السفر أطلق المرض، فهذا الكلام فيه خلاف كما ذكرنا. الثانية أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة أن هنا شق عليه الصوم ولكنه لا يضره، والحالة الأولى لا يشق عليه ولا يضره. ثم قال: ويكره له الصوم مع المشقة. فإن صام وشق عليه الصوم نظرا لمرضه نقول مكروه، كما أن المسافر إذا شق عليه الصوم كره له أن يصوم في السفر، فكذلك المرض لأنهما من بابة واحدة، فيكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه. وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما. هناك رواية: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الحالة الثالثة أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن ضره الصوم في مرضه يجب عليه الفطر، وإن شق عليه ولم يضر كره له أن يصوم، يبقى يكره له الصوم مع المشقة ويحرم عليه الصوم مع الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ومن حقها
ألا تضرها مع وجود رخصة الله تعالى. الله تعالى يعطيك رخصة وأنت تتعفف عن قبول هذه الرخصة، إنه يتصدق عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، صدقة من الله، فاقبلوها ولا ترفضوا رخصة الله تبارك وتعالى. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجه والحاكم، وقال النووي في الأربعين: وله طرق يقوي بعضها بعضا. ثم قال: وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان وهو صائم وشق عليه إتمامه، يعني لم يصبح مريضا وإنما جاءه المرض في أثناء اليوم وكان صائما وشق عليه أن يتم صومه، جاز له الفطر مثل حالة السفر الذي أنشأ السفر في أثناء النهار، يجوز له أن يفطر. وكذلك إن حدث له المرض في أثناء الصيام جاز له الفطر لوجود المبيح للفطر، وهو قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك ذكرنا إن كان المسافر قد جاء إلى بيته في أثناء اليوم وهو مفطر، فكذلك إذا برئ المريض في نهار رمضان وهو مفطر، كان مريضا ثم فأفطر من لسبب المرض ثم برئ وخف الحمد لله رب العالمين وخف من هذا الدواء من هذا الداء في منتصف اليوم، فهل يمسك أم ماذا؟ وإذا برئ في نهار رمضان وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم. لماذا؟ لأنه كان مفطرا في أول النهار، فالصوم لا يصح إلا من طلوع الفجر. طيب، ولكن السؤال مثل مسألة السفر، هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ فيه خلاف بين العلماء سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا. وإذا ثبت بالطب أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برأه، يعني لو قال لنا الأطباء الصادقون الثقات إن الصوم يجلب المرض، لست مريضا ولكن لو صمت يجلب المرض أو يؤخر شفاء المرض، جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض، فإن كان يرجى زوال هذا الخطر انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر. فإن كان يرجى زوال هذا الخطر، إن كان يرجى زواله، ماذا نفعل؟ ننتظر ونفطر حتى يزول ثم يقضي المريض الذي خشي على نفسه من المرض، يقضي ما أفطر فعدة من أيام أخر. وإن كان لا يرجى زواله وسيظل مستمرا فحكمه حكم القسم الخامس، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، حكم الشيخ الكبير في السن الذي ضعف وما يستطيع الصوم أبدا، فهذا عليه أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة. وهذا الكلام الذي نقوله ينطبق على مثلا وباء كورونا، لو ثبت بالدليل القاطع أن الإنسان إذا صام جاءه أو تمكن منه وباء كورونا، فهذا حينئذ لنا أن نفطر ونقضي بعد زوال هذا المرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدفع عن المسلمين الأوبئة وهذه الأمراض، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.